الجميع فينون القوة على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، البرنامج اللي بنفتح فيه القضايا الإنسانية والاجتماعية بحس ووعي، ونسلط الضوء على حياة المرأة التي كثيرا ما يكون صوتها غير مسموع. اليوم حديثنا عن المرأة النازحة في المخيمات، امرأة تركت بيتها، ذكرياتها وأمانها لتجد نفسها في مساحة ضيقة تحاول البقاء على قيد الحياة. النازحة لا تفكر إلا في أبسط شيء، مكان للنوم، طعام يكفي، ماء نظيف وملابس تغطيها، لكن وراء هذه الاحتياجات البسيطة هنالك صراعات نفسية واجتماعية، خوف على أطفالها وضغط متواصل من عدم الاستقرار. وفي كل هذا هناك قوة خفية، صمود يتحدى الحرمان، وإبداع يجد طريقه وسط الخراب، وكرامة تحاول أن تبقى على قيد الحياة رغم كل الصعاب. أهلا وسهلا فيكم في برنامج نون القوة. مستمعينا ومتابعينا الكرام عبر إذاعة رن صوت المرأة اليمنية من برنامج نون القوة، يسعدنا ويشرفنا أن تكون معنا الدكتورة سهام محفوظ المقطري، أخصائية نفسية واجتماعية. أهلا ومرحبا فيك. أهلا
بك سعادة سعيدة أنني اليوم معك في موضوع مهم وتوعوي لجميع الأسر وجميع أفراد المجتمع.
الله يسعدك، وإن شاء الله بإذن الله نحاول قدر الإمكان نوصل الوعي للكثير من الناس والمتابعين على إذاعة رام صوت المرأة اليمنية. طبعا دكتورة سهام بنروح للميدان مع مراسلتنا ياسمين المعمري. ياسمين المعمري طبعا سألت سؤال الناس، في رأيكم هل النساء النازحات في المخيمات بيحصلوا على احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام والماء والمأوى، أم أن هذه الاحتياجات لا تلبى؟ بنروح نشوف آراء الناس ومن ثم نعود إليك دكتورة. الأعزاء جميعا سنذهب لهذا الاستطلاع القصير ومن ثم نعود إليكم.
إنه من ناحية هذا حقا النساء المخلفة في المخيمات أكثر إنه لا يلبي احتياجاتها، يكون يعني شيء مهمل، لا يلبي احتياجاتها من أدوية، من ماء، من ملبس، من مأوى، يكون مهملات ضعاف، عشان يعني من يدعمهن.
النساء النازحات في المخيمات لا يحصلن على أقل الاحتياجات الأساسية، مثلا الطريق الى حاجات اساسيه اللي هي الماء، المأوى، مثلا الطعام، الشراب، الحاجات الاساسيه مثل الحاجات الاساسيه للمراه نفسها. رغم كذا انهن معرض، كذلك الامن، انه الامن ما هوش ما تخصهمش يعني بشكل كبير، لانه بالنهايه هو نازح، انسان نازح لا يضطر له اي احد.
لا يعني أنا تعاني من نقص كثير، ويضطر المرأة للخروج للعمل لتغطية العجز ومساعدة زوجها. والمخيمات الموجودة في مأرب وفي حضرموت وفي تعز، المنظمات قد عزفين كثيرا خصوصا في السنوات الأخيرة عن الدعم، نظرا لما تقوله المنظمات أن لا ليس لديها دعم كافي.
بالنسبة للمخيمات النازحين يكون هناك صعوبة كبيرة جدا في توفير الاحتياجات بشكل عام، لكن أيضا هناك جانب سلبي موضوع المخيمات، إنه هناك مجموعة من الناس شوهوا سمعة المخيمات بسبب نقلهم من مخيم إلى مخيم لأجل عند سماعهم بموضوع المنظمات أو الجهات الداعمة، فهذا سبب مشاكل كبيرة جدا بموضوع استهداف المنظمات للمخيمات بشكل عام.
في البداية خلينا نكون صريحين إن النساء اليمنيات بشكل عام يعانين من نقص حاد في التغذية، وحسب الإحصاءات والتقارير الأخيرة للمنظمة الإنسانية تم التأكيد إنه نسبة كبيرة من النساء تعاني من سوء التغذية، وهذا الشيء يؤثر بشكل أكبر على الحوامل والمرضعات، ينعكس على صحة الأطفال بشكل عام. يعني هذا هو حال النساء داخل المجتمع، فما بالك النساء اللي هي النازحات من مخيمات النزوح اللي ما يمتلكنش أبسط مقومات الحياة اللي هي السكن الآمن، خاصة في ظل هذه الأجواء الشتوية، يعني برد قارس، برد شديد، أجواء التدفئة غير متوفرة، أيضا الإعلانات الأخيرة للمنظمات إنه نقص التمويل وتقليص المساعدات وتقليص دعم الأسر يعني تزداد معاناة الأسر. صباح النساء هن الأكثر تضررا بالصراحة، يعني زي خليهن واقع إنساني صعب ويحتاج تدخل عاجل جاد. الواقع يؤكد إنه الاحتياج أكبر من الدعم المتوفر، والنساء هنا الفئة الأكثر تضررا.
لا أظن أن النساء النازحات في المخيمات يحصلن على احتياجاتهن الأساسية، الغذاء والمأكل والماء والملبس وما إلى ذلك. فنحن في بلدنا أصبحت الاحتياجات الضرورية هي مطلب صعب توفيره لدى العائلات التي تملك رواتب، فكيف بالتي هي نازحة في مخيمات؟ والمخيمات الآن مع البرد تكاد أن تكون أقصى مراحل الحياة صعوبة، فهناك لا يوجد دعم كافي لإعطائهن حقهن من المأكل والملبس والماء والغذاء والأغطية. ولكننا نأمل ونطمح أن تلبى لهن هذه الاحتياجات.
النساء النازحات في المخيمات، المخيمات بشكل عام، في مخيمات يعني آمنة، في مخيمات يعني تقام على احتياجات كبيرة من حيث الفرد إلى الأسرة إلى في مخيمات الكل فيها يعني مهمش عن الخدمات بشكل كبير، يعني ليست المرأة فقط، أو قد تكون الطفل المرأة كبير السن، حتى على مستوى الأكاديميين المدرسين، لأن الحرب هناك شتتت الكل. فالذي يعيش في المخيم ضروري أنهم يلفت إليهم، ليست مرة أو مرتين أو ثلاث، يلفت إليهم بشكل مستمر بشكل عام. وقد تكون يعني مثلا أضعفهن النساء والأطفال، يعني لأنهم لا يجدون من يشكو إليه.
عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الاستطلاع القصير، ومكملين مع ضيفة الحلقة الدكتورة سهام المقطري. دكتورة سهام، ما رأيك بما طرحه الناس في الميدان عن آراءهم حول السؤال؟
دائما فعلا المرأة النازحة هي تحتاج، أولا النازحة في المخيمات هي أولا تحتاج إلى الحاجات الأساسية،
نعم،
الغذاء، توفير الأمان، المأوى، توفير الدعم لها من جميع الجوانب الأساسية، سواء النفسية أو الاحتياجات الجسدية أو الاحتياجات مثلا مصادر الدخل أو الاكتفاء الذاتي، وصولها للاكتفاء الذاتي. فهذا يعني وجهة المجتمع ووجهة الدولة لهذه المنظمات النازحين المخيمات قليلة جدا، إلا المنظمات اللي هي تسعى إلى توفير الاحتياجات الأساسية، بعض المنظمات وكل سنة تقل المساعدات، تقل الموارد الإغاثية لهم،
رغم أنهم أشد ناس احتياجا وخاصة في الفترة الأخيرة.
نعم.
طيب بننتقل معك إلى سؤالنا الأول. طبعا التحديات اليومية والاحتياجات الأساسية، طبعا المرأة النازحة غالبا تركز على البقاء فقط والتفكير في أبسط الاحتياجات مثل الماء والطعام والمأوى. سؤالنا هنا، كيف تؤثر هذه الاحتياجات الأساسية على حياتها اليومية وسلوكها في المخيم؟
تؤثر أولا هنا تفتقر المرأة على هذه الأساس، خرج للبحث عنها. قد يسلك بعض الأسر طرق غير محببة للمجتمع مثل التسول وغيرها لجلب الحاجات الأساسية للمرأة، وهذا يؤثر على المرأة بعمل ضغط عليها في رعاية الأطفال والقدرة على رعاية الأطفال أو لجلب قوت اليوم. فهذا يؤثر عليهم. هنا يعمل تحدي في عملية، في ظهور تحديات للعيش بكرامة.
يعني بتأثر عليها بشكل أساسي بحياتها اليومية، حتى سلوكها في المخيم. أحيانا السلوكيات المختلفة من ناحية نفسية، هي ممكن تعمل سلوكيات مختلفة لأنه فعلا بحاجة للماء، للمأوى، للغذاء.
أيوة، يعني بمعنى إنه المرأة الأكثر عرضة لتحمل الضغوطات، ضغوطات الحياة أكثر من الرجل أعتقد، لأنها مسؤولة على أسرة، مسؤولة على أطفال وعلى بيت، وتحتاج إلى الأشياء الأساسية لها. فإنها إذا ما وجدت الأشياء الأساسية تسلك سلوكيات غير محببة للمجتمع، زي التسول، زي مثلا جلب العمل مثلا في البيوت وهكذا، هذا يؤثر عليها نفسيا يعني وسلوكيا أيضا.
طيب دكتورة إيهام، طبعا نقص المرافق الصحية والخصوصية يضاعف معاناة المرأة، خاصة اللواتي يعيشن بمفردهن أو مع أطفالهن. ما أبرز التحديات الاجتماعية والصحية التي تواجه المرأة في المخيم؟
نحن نلاحظ أن في المخيم في حاجة اسمها ضعف الخدمات الصحية كالنظافة، أيضا نقص الوعي والتوعية في المجال الصحي والنظافة الشخصية، انتشار الأمراض مثلا المرتبطة بالمياه، سوء التغذية، هذا كله توجد هذه المشاكل في المخيمات ومخيمات النازحين بسبب عدم وجود مرافق خاصة مثلا بكل مخيم. فهمت؟ فهذا يؤثر على النازحين او الافراد الذين ساكنين في كل مخيم، ونظرة المجتمع ايضا لهم كمان يزيد يزيد من التحديات. نعم. وتهميش المجتمع لهذه الفئة كمان تزيد من التحديات.
نعم. طيب من ناحية اجتماعية، احنا تكلمنا من ناحية صحية، طيب من ناحية اجتماعية،
من ناحية
اجتماعية ايش ابرز التحديات اللي بتواجه المرأة في المخيم؟
من الناحية الاجتماعية إنه المرأة تعيش في مرحلة من العزلة، فقدان شبكة الدعم لها، تعتمد يعني بمعنى إنه دائما النازحين أو النساء النازحين ما يكونوش مقبولين اجتماعيا بحكم ظروفهم وظروف معيشتهم، في بعض الأحيان ما يتقبلوهمش المجتمع كجزء.
كيف يعني ما يتقبلوهم؟ زي ايش مثلا؟
مثلا ما فيش حلقة حرق، يعني ما فيش تواصل ما بين المجتمع المضيف المجتمع النازح خاصة في المخيمات.
ايوه،
ما فيش تقبل، في بعض الأحيان تنشأ كمان صراعات، اذا كان مثلا على صراعات على الموارد، صراعات على الماء او على الغذاء او على مثلا وسائل الدعم والاغاثات.
يعني ممكن نقول الناس اللي عندهم او المضيفين زي ما ذكرتي، او اللي عندهم مأوى، بمجرد انه بيكون في مساعدات بيكون في زي التنافس،
في زي التنافس. وايضا يعتبر الان النازحين في المخيمات هي اجاؤوا عبء على الاسر المضيفه او الاسر الموجوده في المنطقة اللي نازحين لعندها.
أيوة، فهمتك.
وعب عليهم كضغط في تقاسم تقاسم الحياة، أساسية الحياة مثل أكل الشرب وما شابه.
جميل. طيب إذا دكتورة سهام، بنروح لفاصل ونرجع نواصل. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، فاصل ونواصل، ابقوا معنا. عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الفاصل القصير. طبعا تكلمنا قبل الفاصل دكتورة سهام انه فعلا المرأة أو المرأة النازحة بتكون عندها تحديات اجتماعية وصحية، رغم ذلك هي بتكون بتحاول قدر الإمكان إنها تتعايش علشان تعيش هي وأطفالها، بتعيش هي وأسرتها مهما كانت الظروف ومهما كانت العراقيل اللي أمامها. طيب طبعاً احنا عارفين إنه محدودية الموارد تجعل توزيع المساعدات غير متساوية، وقد تتعرض النساء للتمييز أو الاستغلال. سؤالنا هنا، كيف يمكن حماية المرأة النازحة من الاستغلال داخل المخيمات؟
دائماً احنا بحكاية الاستغلال من خلال مثلاً توزيع المساعدات، لازم ان احنا نعمل عملية توعية، نشر توعية للمخيمات في أهمية وجود المرأة كشريك في 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 تقاسيم يعني في الحياة. أي يعني بمعنى إنه لازم نحن نعرف إنه الاستغلال موجود، لكن لازم نعمل آليات حماية لهم عن طريق مثلاً إشراك المرأة في اللجان، في لجان التوزيع في المخيمات.
نعم.
لازم إن إحنا نوفر لهم مثلاً تواصل آمن لمثلاً للشكاوي أو للشكوى دون خوف، إنه يكون في مكان لاستقبال الشكاوي دون الخوف من تعرضها للعنف مثلاً.
طيب.
أيضاً لازم إحنا نوعي النساء إن صوتهن مسموع. إنه صوتهن مسموع، وإنه لازم إن إحنا نعطيهن فرص أكثر ونعمل لهن توعية في مواجهة الاستغلال.
يعني يكون في توعية من هذه الناحية، لأنه فعلا المرأة النازحة بتتعرض للاستغلال بشكل كبير جدا، وخاصة أنه بيسموها هي الشبكة الأضعف أو المستوى الأضعف. يعني
هي الفئة الأضعف في المجتمع فعلا، هي من ضمن التصنيف الخمسة اللي هم الفئة الضعيفة في المجتمع، اللي هي من ضمنها المهمشين والنساء والأطفال وكبار السن والمعاقين. فهي معروفة إن هي الفئة الأضعف في المجتمع، فلازم نحن نعمل عملية التوعية وعملية بناء القدرات وعملية إن احنا نعمل وعي بكيف ندافع على حقه، وإنه حقه هذا الشيء مشروع ومشروط. تمام. في آليات تحفظها الحماية، إنما تتحرص بعدين للأذى إذا ما قالت لا أو مثلا قدمت شكوى، إن احنا نعمل آلية سرية تحفظ له عدم تعرضه إلى عنف أو ردة فعل عنيفة فيما بعد.
نعم. طيب، هل في منظمات مثلا أخذت كثير من النساء في المخيمات ومكنتهم اقتصاديا، أو إنه ممكن يعني توظفهم في بعض الأعمال المختلفة، أم فقط بتخليهم هم دائما يعني الجهة اللي ممكن إحنا نساعدهم فقط؟
شوفي، في منظمات تكون عدة مهامات تقدم أو خدمات، مثل المنظمة الإغاثية اللي هي تجيب لهم مثلا المأوى أو غذاء أسئلة الغذائية. في منظمات تساعدهم من البنية التحتية مثلا، أو المشاريع اللي هي الخدمية التنموية، تعمل لهم مرافق خاصة صحية، تعمل لهم مياه، تعمل لهم خزانة ماء. في منظمات تسعى إلى تأهيل المرأة من الجانب المهاري، اللي هي تعلم حرفة علشان إحنا ما يعني نعمل على القضاء على التسول.
حرفة ومهنة.
هو أكثر النازحين الآن يتوجهوا خاصة من الفئات المهمشة، يتوجهوا إلى إيش؟ إلى التسول كمهنة أو كمهنة لقلب المال أو لقلب.
نعم يعني في إشراك.
أيوة. فنحن حفاظا على المرأة على ما تتعرض أيضا للتحرشات، ما تتعرض للأذى النفسي والجسدي واللفظي والجنسي. نحن نحاول إن نحن نسعى إلى تمكين المرأة اقتصاديا، نحن نعلم مهارة بعد ذلك نمكنها اقتصاديا في مشروع صغير هي تعتمد على نفسها وتوصل إلى الاكتفاء الذاتي، وتبدأ إن تغير من العادة أو السلوك اللي كان ممارس من مثل التسول وغيره.
طيب، هل في قصص نجاح حقيقية تحولت حياتها من إلى؟
قصص نجاح في كثير قصص يعني
وخاصة إنه في زيارات من قبلكم لمخيمة النازحين، هل في نساء فعلا تغيرت مفاهيمهم، في نساء أصبحوا يعني عندهم حرفة مهنة؟
في مثلا منظمة اتحاد نساء اليمن مثلا تنزل إلى المخيمات وتشوف نوع الاحتياج، إيش نوع الاحتياج اللي تحتاجه المرأة في المجال الاقتصادي أو في المجال التمكين الاقتصادي. فنحن نشوف مثلا رغبة النساء، في بعض النساء تكون عند الرغبة مثلا في عملية الخياطة، في عملية بخور، في أي مهارة هي ترغب في امتهانها. يعني نحن ما نجيش نقدر المرأة أن تمتهن شيء ما لش رغبة، ما لش رغبة فيه.
نعم.
قدراته مهاراته نحن نستغله ونزيد نطوره ونعمله تدريب، بعد التدريب نحن يتم هنا تمكينها اقتصادي مع المتابعة والتقييم. جميل. بعد ذلك كيف مشت في المشروع، ما هي بعد التمكين، ما هو مثلا العراقيل اللي حصلت، تعثر المشروع حقا، ايش الاسباب، وهكذا علشان نبدأ نحن نشوف قصص نجاح. وفعلا في كثير من القصص النجاح بعض الأحيان إشراك الرجل، لما تكون المرأة مثلا تعمل عملية مثلا علمناها مهارة الخياطة وعملت مثلا فساتين وما شابه، الرجل يعمل عملية تسويق.
جميل. مساعدة فيما بينهم البين. حلو.
بس لازم يكون في متابعة، لأنه نحن للأمانة من نعيش المثالية، إنه في بعض الأسر إذا ما فيش متابعة ولا شيء، وبعض الفتاة الناجحة يقول لك أنا احتجت له في مرض وأنا وبعت الماكينة.
صح.
فهمت كيف؟
صح.
يعني مش نحن لا بالدرجة مثالية، إنه كل من أوتي مشروع صغير إنه
في استغلال، يعني ممكن نقول في استغلال من داخل الأسرة نفسها.
أيوة، في بعضهم إذا ما فيش متابعة حقيقية وما فيش متابعة للمشروع يمكن إنه المشروع يضيع ويبتاع المشروع وهكذا.
نعم. طيب أيوة فهمتك. طيب إحنا ممكن نقول يعني بشكل عام إنه النساء النازحات في المخيمات أقصى 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 طموحهن إنه يتوفر لهم لقمة العيش ومكان آمن، أكل، شرب، ماء، كل هذه التفاصيل. يعني في أحيانا أبسط احتياج بالنسبة لهم، ورغم أنه هذه الأشياء هي تفترض أنها تكون من حق الإنسان العادي.
هي الاحتياجات الأساسية بسبب الظروف والحروب والنزاعات أصبحت صعب أنه يعيش الإنسان الآن بكرامة، لأنه الوضع سيء على الجميع. يعني ما بالك المخيمات، الأسر الضعيفة والمستضعفة في المجتمع اللي هي لا يوجد لها مأوى ولا يوجد لها حماية ولا يوجد لها توفير الخدمات الأساسية لها من الصحة والتعليم والأكل والشرب وأبسط الحقوق.
نعم. طيب دكتورة، طبعا المرأة النازحة أكيد بتعيش خوف دائم على أطفالها وعائلتها، بالإضافة للشعور بالعزلة والخذلان زي ما ذكرتي في بداية الحلقة. كيف تؤثر هذه الحالة النفسية على قدرتها على اتخاذ القرارات اليومية؟
الحالة النفسية التي تعرض لها المجتمع النازح أو خاصة النساء هي حالة من الخوف المستمر للمستقبل. هذا يؤدي إلى شعور بالضغط النفسي والاندفاعية، يعني تكون زي ما تقولي أكثر اندفاعية وأكثر توتر وأكثر خوف على أسرتها وأطفالها.
نعم.
هذه النتيجة إذا استمرت بدون مثلا مراعاة شعورها ونفسيتها ومراعاة احتياجها تطور الحالة إلى دخولها في حالة يعني حالة نفسية متطورة، يعني وتحتاج إلى بعدين جلسات وتدخل علاج.
يعني بيزيد عليها من هذه
لأنه يوترها دائما. المرأة اللي هي تكون تحت ضغط نفسي ما تقدرش أن تكون أم مثالية أو أم مستقرة داخل بيئتها. بعض الأحيان تصرف اندفاعي، تكون مثلا إنسانة متعصبة، إنسانة ما تقدرش حتى تحتوي أطفالها.
أيوة، يعني بتكون يعني من كل الجوانب بيأثر عليها نفسيا، ممكن عليها وعلى أطفالها وعلى أسرتها.
أيوة
نعم. طيب أستاذة سهام، طبعا غياب النشاط الاجتماعي والتعليم للأطفال يزيد الضغط النفسي على المرأة، ما دور الدعم الاجتماعي والنفسي في تخفيف معاناة النساء داخل المخيمات؟
الدور مهم جدا، يعني الدعم النفسي وجود في داخل المخيمات يعمل على تخفيف المعاناة. جلسات الدعم النفسي يعمل على تخفيف المعاناة، المساحات الآمنة الموجودة في القرب من المخيمات أيضا أو مساحات الصديقة، هذه تعمل على تخفيف المعاناة، لأنه هناك في نشاط نقدم نشاط وبرامج اجتماعية نفسية تساعد على تفريغ الطاقات السلبية، على تغيير مثلا من فكر المرأة أو ضغوطاتها إلى شكل إيجابي، نغير من المعاناة اللي تعاني فيها إلى مرحلة من التفاؤل ومرحلة من إيجاد الحلول المناسبة لها ولظروفها.
نعم. طيب إذا تكلمنا أكثر دكتورة عن المرأة، طبعا في كثير من الأحيان تصبح المرأة هي المعيل الأول للأسرة داخل المخيم، كيف يغير هذا الدور في مكانتها ومسؤوليتها؟
إعانة المرأة دائما أكثر بسبب الحروب، بسبب النزوح، هذه المرأة تكون يعتبر أنه ممكن 50% هي العائلة الآن للأسر، هذا يعتبر ضغط أكبر على المرأة في تحمل المسؤولية، ضغط أكبر على المرأة في تلبية الاحتياجات للأسرة، يؤدي إلى كمان ضغط أكبر في الخوف من المستقبل والخوف من بكرة. أكثر على المرأة في تعاملها وفي أسلوب التنشئة والتربية الموجودة في المخيم.
نعم. طيب هل تعاني المرأة النازحة من نظرة دونية أو وصم اجتماعي؟ وكيف يؤثر عليها؟
المرأة في طبيعتها تعاني من نظرة المجتمع لها كونها نازحة، خاصة لو هي من الفئة المهمشة.
كيف؟ من أي ناحية؟ من أي ناحية؟ وضحي لنا أكثر أستاذة.
دائما نحن الفئة المهمشة لها نظرة، ينظروا لها بنظرة دونية، نظرة أقل من النظرة الطبيعية، لأنه يعتبر وصمة عار للمجتمع، يعتبر عبء للمجتمع، هكذا نظرة المجتمع لهذه الفئات. الفئات هذه النازحة هي فئات ضعيفة، والفئات الضعيفة هي التي تتلقى العنف والتسلط من الفئات الأقوى.
نعم.
في المجتمع. هذا يؤثر تماما على النساء داخل المخيمات.
نعم، بيأثر عليهم بشكل كبير جدا، وخاصة أن المجتمع بشكل عام هو يعني النظرة القاصرة، يعني ليس المجتمع ككل ولكن مجموعة كبيرة في المجتمع بينظروا للمرأة العادية والتي هي في بيتها وليست في المخيم نظرة قاصرة، فما بالنا إذا كانت هذه المرأة نازحة وعايشة في مخيم ولوحدها أيضا.
تمام، من نظرة المجتمع إن كان قدهم ينظروا للنساء في المجتمع بنظرة دونية وهي ببيتها مسكتة وبأهلها وناسها، كيف المخيمات والناس اللي في المخيمات.
طيب ننتقل معك يا دكتورة سهام، طبعا في بعض المخيمات النساء معرضات للتحرش أو الاعتداء بسبب نقص الأمان أو ضعف الحماية، كيف يمكن تعزيز سلامة المرأة وحمايتها من المخاطر في المخيمات؟
نقول نحن دائما لازم يكون هناك قد نقول لك حلقة تواصل في الدعم الاجتماعي والنفسي، إنه لازم إنه صوت المرأة يكون مسموع. وقت ما تحصل تحرشات لازم إنه تعمل عملية إبلاغ، تمام، ناصرة المرأة وأخذ حقها أي كان نوع التحرش
حتى لو لفظي. نعم
أيوة، نحن ما نعملش، نحن ما نضعفش المرأة ونخليها عيب بالعادة قلت أوص لا تتكلميش لا تعمليش، لا، هذا اللي ضرنا إنه أوص وعيب وعادة تقاليد، لكن هذا حق انتهك منها فلازم إنه تدور بعد حق.
نحن نساعد النساء إنهن يدورين بعد حقهن الشرع والقانون.
نعم.
وإنه في هناك في أمن وفي قضاء وفي قضاء رادع وفي أمن رادع لكل من يتجاوز حدوده في عدم احترام المرأة.
نعم، وخاصة المرأة الضعيفة اللي ممكن تكون يعني ما فيش معاها رجل في ظهرها، أحيانا بتكون يعني مطلقة أرملة عندها أطفال وضعها صعب
فعلا.
وطبعا أنت كثير من الحالات هذه أنت لاحظتيها، وخاصة مدى خبرتك في مجال المخيمات والنساء النازحات.
دائما نحن نظرة المجتمع الدنيا للنساء بشكل عام، هذه النظرة كتاب النساء وكتاب المجتمع أن تعطي في قصور، أن المجتمع يعطي الحق الكامل للمرأة في حقوقها يعني وتجد الإنصاف.
نعم.
كتاب النظرة الدنيا للمرأة، المرأة هي عبارة عن مرأة، مجرد مرأة في البيت لتربية الأبناء لقلب الماء والعمل في الحقول وتربية الأبناء خاصة في المناطق الريفية.
نعم.
المدنية نقول عدم تحضرها نوعا ما.
يعني في الأرياف الموضوع بيختلف.
أيوة.
بيختلف من أي ناحية؟ كلمينا أكثر عن المخيمات إذا كانت في المدينة وإذا كانت في القرى.
شوفي المخيمات هي نفس العيشة، يعني قريبة من التعايش قرب، بس لكن في المدينة في تحضر نوعا ما، يعني في فرص إغاثية أكثر، في دعم أكثر للمخيمات، في اهتمام أكثر غير الأرياف.
يعني نوعا ما في اهتمام من هذا الجانب ولو بنسبة بسيطة.
نعم في 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 يعني، وبنفس الوقت الآن المفروض الاهتمام بالأرياف، لأنه أكثر النازحين الآن من المناطق المتضررة كانت في المدن.
أيوة.
الآن النازحين إلى فين؟ إلى الأرياف. فلازم يكون المنظمات الداعمة النظرة متوجهة لفين؟ للأرياف.
للأرياف بشكل أو بآخر. الازدحام وقلة الخصوصية بتزيد من حدة التوتر بين سكان المخيم. دكتورة سهام، ما الحلول العملية بوجهة نظرك اللي ممكن يتم تطبيقها لتوفير بيئة أكثر أمانا وخصوصية للنساء، وانت مثل ما انت عارفة ونازلة المخيمات انه ما فيش خصوصية بالحد الكبير؟
فعلا احنا عند النزول نلاحظ انه في المخيم تكون أكثر من أسرة، يعني أسرتين ثلاث أسر في مخيم واحد. تفقد المرأة خصوصيته، تفقد راحته، تفقد الراحة النفسية حتى في نومها، في عيشتها، في كل شيء. يعني نحن نأمل إنه المنظمات الداعمة والدولة تسعى إلى عمل حلول للتخفيف من معاناة الضغط السكاني داخل
المخيم الواحد.
المخيم الواحد. في عمل عدة مخيمات، ولكل أسرة مخيم خاصة فيها بخصوصياتها تكون أفضل، علشان ما يكونش هناك نوع من إما التحرشات أو مثلا المشاكل الأسرية، العنف اللفظي أو العنف الجسدي، يعني يكون في نوع من الاستقلالية والأمان والخصوصية.
نعم.
حتى بعض المخيمات يكون معهم مرفق صحي واحد، فهذا يؤثر كمان بشكل كبير على الأسر، على الضغط الكبير على هذا المرفق الواحد.
نعم.
فيعني يحصل بعض الأحيان كمان عنف لفظي أو عنف جسدي بسبب هذا الشيء.
بسبب هذا الشيء، وخاصة إذا يعني إذا تكلمنا عن نفسنا، مثلا أنت لما بتعيشي بوسط غرفة ومثلا ومجموعة يعني أهلك نفسهم معك سبعة أولاد على سبيل المثال، وهم في داخل دكان مثلا على سبيل المثال، وهم أسرتك وأهلك، بتحسي بالضيق، فما بالنا إذا كانت أكثر من أسرة في مخيم واحد.
وبنفس الوقت يا سؤال، المخيمات تحسيها قد بدأت
بدأت يعني زي ما تقولي ما تكونش صالحة للعيش، مش في أوقات أمطار أوقات كذا،
صح أيام البرد
يعني، أيوة أيام البرد يعني غير مهيئة للاستقرار والعيش والاستقرار النفسي داخل والأمان داخل المخيم نفسه. يعني حتى مثلا إذا وجد المخيم لازم يعملوا إعادة ترميم لهذه المخيمات، مثلا نعمل حلول بديلة لهذه المخيمات. ممكن لو في مثلا حلمنا أو طموحنا لكل أسرة مثلا مش جالسة في مخيم أكثر من 8 سنوات أو 9 سنوات بسبب الحرب والنزوح، ما فيش معها مأوى ولا معها أي مكان تلقى له، ممكن يكونوا في مشاريع كذا أو منظمة داعمة تعمل لهم منشآت صغيرة، ممكن غرفتين حمام مطبخ أو غرفة حمام مطبخ.
صح صح
يعني ممكن. أيوة يعني تكون زي المدينة الصغيرة السكنية الصغيرة، يعني تحفظ كرامة الإنسان وتحفظ له الأمان. فهمتي؟ يعني نحن يعني عندنا حلم وأمل يعني إنه نتوجه لمساعدة هذه الفئات المحتاجة فعلا للدعم.
جميل. طيب دكتورة سهام، بنروح لفاصل قصير ومن ثم نعود أن نكمل حلقة اليوم. إذا مستمعين الكرام فاصل ونواصل، خليكم معنا. عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الفاصل القصير، وما نزال مكملين مع الدكتورة سهام أخصائية نفسية واجتماعية. دكتورة سهام، طبعا احنا عارفين ان النساء احيانا بتكون مبدعة في ايجاد حلول مؤقتة لتأمين حياتها وحياة اطفالها، مثل اعمال صغيرة او تبادل الموارد مع نساء اخريات. كيف يمكن دعم المرأة النازحة لتصبح اكثر قدرة على الاعتماد على نفسها؟
نحن ذكرنا سابقا انه عن طريق توفير مصادر وسبل عيش. بمعنى ان احنا دائما لازم ان المرأة توصل للاكتفاء الذاتي عن طريق توفر لها مصادر عيش او مشاريع صغيرة مدرة للدخل.
نعم.
عن طريق تمكينها اقتصاديا او تدريبها على مهارات حياتية من خلاله تستطيع المرأة أن تعول أسرتها من هذا المشروع الصغير المدر للدخل.
نعم، يعني هذه المشاريع ممكن أنها تقف على قدميها من أول وجديد.
فعلا تساعد كثير من الأسر أنها يعني تبدأ بتحسين الدخل الاقتصادي لديها، أيضا وصولها إلى الاكتفاء الذاتي، أيضا تقليل من العنف الناتج من الحرمان من الموارد الأساسية كالمأكل والمشرب والدواء والصحة. دائما نحن لما نهتم بالأسرة بغض النظر عن النازحين حتى الأسر الضعيفة، لما نهتم بهذه الأسرة الضعيفة ونعطيها مثلا مشروع صغير تأكل منه عيش، وهنا يخفف الضغط بين المشاكل الزوجية اللي تحصل، لأنه أكثر الرجال الآن منقطعين على العمل، عاطلين على العمل، جالسين في البيت.
نعم.
فهذا يؤثر على وجود صدامات وعنف زوجي أسري.
بالضبط، صحيح.
ما نبدأ نمكن المرأة ونجعلها نخلي لها يعني مشروع صغير وإشراك الرجل في هذا المشروع، هنا عملنا على تخفيف من المعاناة، تخفيف من العنف، تخفيف من الخوف من المستقبل، وصول المرأة والأسرة بشكل عام إلى الاكتفاء الذاتي وتحسين مستوى الدخل لديها.
نعم. طيب دكتورة سهام، ما أصعب قرار تضطر المرأة النازحة لاتخاذه داخل المخيم وغالبا لا يفهمه من هم خارج هذه التجربة؟
القرار إنه مثلا الانفصال على مسؤولية.
كيف يعني؟
إذا ما قدرتش المرأة تتحمل المسؤولية داخل المخيم
أو تحافظ أو تلقى الأمان النفسي والاجتماعي والاقتصادي داخل المخيم، هنا ينشر يعني يتولد صراع وعنف بين الأسرة نفسها، فيمكن تضطر أن تأخذ قرار أن تخرج من المخيم.
يعني تضطر أن تخرج، وهذا الشيء من أصعب القرارات اللي ممكن تتخذها.
أيوة.
طيب
إذا ما وجدت مساندة أو حل مشكلتها،
نعم،
أو تدخل مثلا من المنظمات المحلية أو المجتمع المحلي في وقف الصراع الموجود وحل المشاكل بشكل جذري، هنا تضطر المرأة أن تخرج وتبحث عن حلول.
نعم. طيب دكتورة سهام، هل أدت ظروف النزوح إلى زيادة حالات الزواج المبكر كحل للفقر والخوف؟
الزواج المبكر في حد ذاته هو مشكلة. مشكلة يؤثر على الأسر وعلى النزوح، ما هوش حل.
يعني هل كثير من الأسر في المخيمات بتزوج بناتها علشان إنه هروبا من الخوف والعيش اللي بيعيشوا فيه؟
نحنا ما نجيبش من هذا المنطق والمنظور، لكن نجيبه إنه هي أصلا تعتبر من الأعراف والعادات والتقاليد الزواج الصغيرات أو الزواج المبكر لاعتبارات أخرى، مثل احتياج الأسرة للمال، إرضاء مثلا طرف معين أو شخصية مؤثرة، خوف من أن البنت مثلا تنقاد إلى سلوك مثلا خاطئ، حماية البنت وسترة البنت كمفهوم موجود في المجتمع، لازم مال البنت اللي زوجها أو قبرها. هذه اعتبارات يعني خلوا الزواج المبكر هذا شيء أساسي ومهم للفتاة، مش عارفين ايش الاشياء السلبية الناتجة بعد الزواج المبكر، ولا الاثار السلبية والاثار التي تؤثر على المرأة في المستقبل والمجتمع والأسرة.
طيب هل في توعية بهذا الخصوص؟
حاليا في توعيات بهذا بسبب انتشار الزواج المبكر خاصة في المناطق الريفية، منتشر الزواج المبكر بشكل كبير، فهناك في توعيات تخفف من هذه الظاهرة الموجودة في المجتمع الريفي، وأيضا نقص التوعية أيضا كمان، ونقص إنه الزواج المبكر له قانون إنه مثلا يعني يحاسب قانونيا، وهي الأمر إذا زوج بنته أقل من 13 سنة أو 13 سنة.
نعم. طيب ما الذي تحتاجه الآن المرأة تحديدا، المرأة النازحة اليوم بشكل عاجل؟ ما هو الشيء اللي بتحتاجه فعلا والاحتياجات الأساسية اللي المرأة النازحة اليوم تحتاجه بشكل عاجل، ولماذا لا تزال هذه الاحتياجات غير ملباه رغم كل الجهود؟
دائما المرأة بشكل عاجل تحتاج إلى الدعم الحقيقي، إلى الاستماع الجيد لها، إلى مساعدتها، إلى تطوير مهاراتها، إلى مثلا يعني إحساسها بأن كلمتها مسموعة، شعورها بالأمان النفسي، دائما هذه تحتاج لها المرأة. تحتاج للمرأة إلى كمان عملية توفير بيئة آمنة لها تحفظ لها خصوصيتها، أيضا تحتاج إلى الدعم وتعزيز سلامة المرأة داخل المخيم بالذات، وهذا كله تحتاج له المرأة بشكل فوري، يعني ما بجانب التعليم والصحة، بجانب التمكين الاقتصادي، فرص العمل، المشاريع الصغيرة، هذا كله تحتاج له المرأة بشكل
فوري. نعم، يعني لا تحتاج فقط إلى الاحتياجات الأساسية، وإنما تحتاج إلى أشياء تلبي احتياجاتها كامرأة.
أي نعم نعم، لأن الاحتياجات الأساسية هذه لازم أن تكون قد موجودة، المفروض ما المفروض تكون موجودة داخل المخيم، سواء كانت جهود من الدولة أو من المنظمات الدولية أو المنظمات المجتمع المدني.
يعني يفترض
المرأة زي ما المرأة هي إنسان وله إحساس وشعور، زي ما تحتاج إلى الأكل والشرب، إذا تحتاج إلى الاحترام، وتحتاج إلى التقدير، وإلى العيش في كرامة، وإلى الدعم النفسي، وإلى الاجتماع الجيد لها، معرفة احتياجها. فلازم علينا كمنظمات نحن، وعلينا كدولة إن إحنا نوفر لها من هذا النوع من الدعم والمساندة لها.
نعم. طيب دكتورة سهام، بنروح لفاصل ونرجع نواصل. مستمعينا الأكارم، فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
نون القوة،
برنامج حواري يناقش قضايا المرأة من جميع الجوانب،
مع خبراء ومتخصصين في مجالات الحقوق والعمل والمشاركة في صنع القرار.
يأتيكم الاثنين، الثلاثاء والأربعاء، 11 صباحا، ويعاد الثلاثاء، الأربعاء والخميس، 3:30 عصرا،
على إذاعة رمز FM 97.7،
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الفاصل القصير، ومكملين مع دكتورة سهام المقطري، أخصائية نفسية. دكتورة سهام، طبعا ما الذي يحدث عندما يتم أو يترك جيل كامل من الأطفال في المخيمات دون تعليم أو دعم نفسي، وخاصة الفتيات؟
التعليم هو مهم لكل أفراد المجتمع، خاصة الفتيات. هنا يحصل فجوة. إذا هنا لو الفتاة متعلمت، توصل لمرحلة من عدم الوعي، عدم الثقافة، هذا يؤثر عليه نفسيا فيما بعد، يؤثر عليه اجتماعيا. ما تقدرش المرأة الفتاة تكون مثلا قادرة على اتخاذ القرار، ما تقدرش الفتاة في مثلا تدير شؤونها بشكل واعي. التعليم مهم جدا للفتاة،
يعني التعليم هو يعني بيفرض نفسه دائما، والتعليم هو 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 الشيء الوحيد اللي بينقل الشخص من حياة إلى حياة أخرى.
كمان وكمان يأثر كمان نفسيا على الفتاة، إن الفتاة تحس بالدونية، تحس بعدم تقدير الذات لها، عدم الثقة بالنفس، إضعاف شخصيتها في المجتمع، تحس بكيانها كفتاة لها احترامها وتقديرها وطموحها ورغبتها في تحقيق أهدافها. هنا يكمل عملية من الضغط النفسي الذي يؤثر عليها فيما بعد، فتوصل الفتاة لمرحلة من نظرة التشاؤمية للحياة، تنظر للحياة بشكل النظرة الدنيا أو السوداوية، اللي ما تقدر تتقبل بعدين التعايش بشكل والتكيف مع المجتمع بشكل إيجابي.
نعم، طبعا احنا عارفين ان المرأة بتمر بضغوطات نفسية جدا كبيرة. ما هو الثمن النفسي اللي بتدفعه المرأة النازحة لما بتضطر تقدم احتياجات اطفالها على حساب نفسها دائما؟
دائما المرأة الام دائما هي التي تضحي وتعطي، فهذا يؤثر عليها نفسيا، لكن بالاول والاخير توصل لمرحلة الارتياح بتحقيق الامن والامان اللي حرمت منه في أولادها. لكن كثرة الضغط وكثرة الاحتياج، إذا ما وصلناش لمرحلة من المعالجة، هنا يؤثر علينا فيما بعد مستقبلا.
نعم.
تدخل في حالة من الاضطراب النفسي مستقبلا، هي مش تعرفش، ما تعرفش المرأة إيش سبب الاضطرابات النفسية اللي تحصل لها، أو قلة النوم، أو فقدان الشهية، أو الاضطرابات التزامن من النوم، أو عدم مثلا الشعور بالارتياح النفسي. تعرف إيش الأسباب؟ والأسباب هي الضغوطات التي تحاول إن تستحمل أو تخفيها داخلها دون تفريغ نفسي، لمجرد إن تحاول تعيش في جو آمن لأسرتها. يعني هي تتحمل العبء الأكثر والأكبر في عملية المعاناة التي أثر عليها نفسيا فيما بعد، بظهور أعراض نفسية فيما بعد، وكمان مصاحبة، تكون أعراض نفسية وقد تكون أعراض نفسية مصاحبة جسديا.
يعني فجأة تجي تقول ديك المرأة أني ما أقدرش أرقد، عندي أرق كبير في 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 النوم، يعني ما أقدرش أرقد، مش عارف إيش السبب. عندي مثلا صداع مستمر، السبب يكون هنا نفسي.
صحيح.
جسدي.
صحيح. طيب قبل سؤالنا الأخير أستاذة سهام، لو استمر تجاهل احتياجات المرأة النازحة، ما الخطر الأكبر الذي قد نواجهه أو تواجهه المرأة؟
انتشار، بيكون انتشار العنف بشكل كبير، انتشار سلوكيات غير محببة للمجتمع، هي انتشار ظاهرة التسول، عدم بناء مجتمع مواعي، أو مثلا بناء مجتمع قادر أنه يواجه أو يتعامل مع المعطيات الحاصلة الآن أو معطيات الحياة.
نعم.
تصل المرأة إلى مرحلة من الضغوطات النفسية، وممكن هنا يظهر عندنا حاجة اسمها اضطرابات نفسية، تؤدي إلى بعض الأحيان الانتحار، تؤدي بعض الأحيان إيذاء الآخرين. هذه الاضطرابات تؤثر على المجتمع ككل، إذا ما لبيت احتياجات المرأة بشكل دوري أو بدنا حلول جذرية للمشاكل أو المعاناة التي تعاني منها النساء النازحة.
نعم. سؤالنا الأخير لك ونختم هذه الحلقة دكتورة سهام، ما هي الرسائل والتوصيات اللي حابة تضيفيها في ختام حلقة اليوم؟
رسالتي هو أنه المرأة النازحة لا تحتاج إلى الشفقة، يعني المرأة النازحة تحتاج إلى الإنسانية، تحتاج إلى الاحترام، تحتاج إلى الدعم، تحتاج إلى مراعاة الجانب النفسي لها، مراعاة احتياجاتها، إشراك النساء بشكل عام في اتخاذ القرار وفي عملية اللجان المجتمعية في توزيع الإغاثات، عمل لها مساحة آمنة للإفصاح عن آلامها ومعاناتها، إعطائها الاستماع الجيد لها، مناصرتها، دعمها. يعني فتوصياتي إنه لازم إن هذه الفئة تحتاج الدعم من قبل الدولة، من قبل المجتمع، من قبل المنظمات الدولية والمحلية.
نعم، إن شاء الله بإذن الله هذه الرسائل وهذه التوصيات تصل إلى الكثير من الناس والكثير من المتابعين والكثير من المستمعين على إذاعة رام صوت المرأة اليمنية. دكتورة سهام، شكرا لك وشكرا على تواجدك في هذه الحلقة، إن شاء الله بإذن الله يكون لنا لقاءات أخرى في مواضيع قادمة بإذن الله.
أهلا.
الله يسعدك إن شاء الله. إذن كانت معنا الدكتورة سهام المقطري، أخصائية نفسية واجتماعية، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأكارم، المرأة النازحة ليست مجرد رقم في إحصائيات المساعدات، إنها حكاية صمود، إبداع في مواجهة الصعاب، وقوة تتحدى الحرمان والظروف الصعبة. وعي المجتمع بدورها وتوفير الحماية والدعم النفسي والاجتماعي يمكن أن يحول حياتها من مجرد البقاء على قيد الحياة إلى حياة كريمة وآمنة. إذا مستمعينا الكرام، كانت حلقتنا لهذا اليوم عن المرأة النازحة، بين التحديات والصعوبات اللي بتواجهها المرأة النازحة بين البقاء على قيد الحياة وتحقيق أبسط الاحتياجات، حياتها في المخيم بين الضرورة والحرمان. إذا مستمعين الأكارم في كل مكان، إن شاء الله بإذن الله نلقاكم في حلقات قادمة فقط من إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية في برنامج نون القوة. إلى اللقاء.